إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول، برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
يثير موضوع دور الدين في حياة الإنسان والمجتمع اهتماما دائما، ويطرح أسئلة متجددة حول حدود المسؤولية التي يطلع بها رجل الدين، وكيف تحولت المؤسسة الدينية في بعض البلدان إلى شريك ومحرك وقائد أحيانا للمؤسسة السياسية، ولماذا تتبرقع حكومات ودول بغطاء الدين لتبارك دورها السياسي الحاكم؟ موضوع قد يمتد تاريخه إلى فترة ما بعد حياة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، حيث بدأت تتشكل الدولة الإسلامية. هذه التحولات محور اهتمام الشخصية الدينية السيد أحمد القبانشي، والذي يطرح خلال برنامج عالم متحول رؤيته حول الدين باعتباره أساس تغيير المحتوى الأخلاقي للإنسان نحو الأفضل، وبرأيه أن الدين لا يتدخل في رسم أطروحة النظام السياسي والاقتصادي كونها تدرك من قبل عقل الإنسان والمجتمع بتراكم الخبرة ونضوج الحاجات. أهلا بكم أعزائي إلى برنامج عالم متحول.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فشي مو معروف.
كثيرا ما تتقاطع الآراء وتختلف حول موضوعة الدين والدولة وتداخل مهمة رجل الدين ورجل السياسة. لكم سماحة السيد أحمد القبانشي آراء حول هذا الموضوع، كيف تفهمون هذه الموضوع؟
هناك رؤيتان وقراءتان للدين. في مثلا الحكومة الدينية، الحكومات الثيوقراطية تعتقد أن الإسلام هو منظومة من القوانين والمقررات والأحكام السماوية التي جاءت لتنظيم حياة الإنسان بكافة مناحي الحياة. هذه رؤية. الرؤية الأخرى تقول، والتي نؤمن بها، أن الإسلام في جوهره هو الإيمان بالله، والسلوك التوحيدي في طريق المعنويات والأخلاق، السلوك إلى الله، هذه جوهر الدين. يعني الأنبياء جميعا دعوا الناس بهذه المفردة، أن ربط الإنسان بالله، هذه أصل الدين، وما عداه من الشرائع والقوانين هذه مرحلية، لهذا فهي متغيرة من شريعة لأخرى. لهذا هناك شريعة موسوية، شريعة مسيحية، شريعة إسلامية أو شريعة إبراهيمية، وكما يقول القرآن لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا.
دعني سيد أحمد القبانشي لا أتساءل عن يعني حكمة تنوع الأديان طالما أنه الهدف واضح، ولكن ألا يدل هذا أن كل دين له بعض الجزئيات والتفاصيل والتنظيمات التي تنظم الحياة، حياة المؤمن أو الإنسان المؤمن كما تفضلت؟
إذا أخذنا بهذا التفسير الثاني والقراءة الثانية، هنا ليس هناك تنوع الأديان، هو الدين واحد، دين الإسلام والتسليم لله. هذا الدين موسى وعيسى وإبراهيم كلهم يستشهد من كلمات إبراهيم ونوح، والحواريين لعيسى يقولون واشهد بأننا مسلمون. هذه كلها تدل على الدين واحد، دين إلهي، يعني ربط الإنسان بالله تعالى. أما الشرائع هي المتغيرة. لماذا؟ لأن الظروف المكانية والزمانية وثقافات المجتمعات تتغير. هذا ينبغي أن تأتي أحكام مناسبة لذلك الظرف الزمني والمكاني.
يعني إن صح التنوع بسبب اختلاف المجتمعات تنوعت الأديان، إذن بتنوع العصور وبالتقدم العام للعلم وللتكنولوجيا، هل يعاد النظر في بعض الجزئيات مثلا؟
لا أقول يجوز، بل يجب. يعني هذا القرآن أيضا علمنا هذه المسألة، من قضية مسألة الناسخ والمنسوخ، هذه محل إجماع لدى جميع الفقهاء الشيعة والسنة أن هناك ناسخ ومنسوخ في القرآن. وعندما نسأل عن السبب لماذا جاءت آيات نسخت الآيات السابقة، وهي بالعشرات، يقولون أن لتغير الظروف الزمان والمكان ومقتضيات المجتمع، كان المجتمع المكي له ظروف خاصة، ولما جاء النبي إلى المدينة تغيرت الظروف واستدعت أن تنزل آيات تنسخ مثلا الآيات التي تقول إنما أنت منذر ولست على المسيطر ولكم دينكم ولي دين، هذه كلها في مكة. أما في المدينة جاءت آيات السيف والجهاد، وأنه لا حق لأحد أن يبقى على دين الشرك، وحتى أهل الكتاب إما أن يسلموا أو يدفعون الجزية. والكثير لست بصدد فتح باب مسألة الناسخ والمنسوخ، وهي مسلمة، ونفهم من هذا أن الشريعة متغيرة بتغير الزمان والمكان، فليس من المعقول أن تتغير الشريعة ويتغير الخطاب القرآني في خلال 23 سنة ويبقى ثابتا إلى مدى 14 قرنا وإلى يوم القيامة، يمكن ملايين السنين، مع ما نشهده من متغيرات كبيرة جدا على مستوى المفاهيم وعلى مستوى الحضارات والثقافات في المجتمعات الحديثة التي تفصلها فاصلة كبيرة عن المجتمعات البدوية السابقة.
ولكن هكذا دعوة لا تلقى ترحيبا ولا تلقى رضا على مدى القرون من المؤسسة الدينية، يعني نشهد خلال الفترة الأموية والعباسية تاريخ الدولة الإسلامية، ونذكر أيضا كيف استهدف الفلاسفة والمفكرون، والأمر ربما قائم لحد الآن. كيف تلائم أنت بين ما تطرحه أنت وربما بعض رجال الدين الآخرين ورفض المؤسسة الدينية بشكل عام لهكذا طروحات؟
هذه ليست قصورة وتقصيرة في الإسلام بما نفهمه من الإسلام كإيمان وكعلاقة مع الله وقيم أخلاقية، لكن هناك حالة من الجنود أن إنسان العقل البشري وصل في الماضي قبل أن يتحرك العقل ويصبح عقلا نقديا كما نشاهده في الحضارة الحديثة، أنه العقل كان يستحسن الأجوبة الجاهزة ولا تفعل العقلانية في مجال الدين، كما ورد في النصوص أيضا أنه دين الله لا يصاب بالعقول. فأنا أقول أن دين الله لا يصاب بالعقول في التعبديات، يعني في العلاقة مثلا الصلاة مثلا، أما في الأحكام الاجتماعية والسياسية والاقتصادية هذه متغيرة، بينما العلاقة الإنسان مع الله غير متغيرة، يعني ثابتة، هو الله هو الخالق وهو الباري وهو المهيمن والمولى ونحن العبيد، ولكن في مجالات الاجتماع والحكومة والسياسة هذه العلاقة متغيرة، بالذات يعني المجتمعات متغيرة، هناك حركة فقهية تتلائم وتنسجم مع مقتضيات العصر. يعني أنا أعتقد أن سبب نجاح الإسلام في العصر الأول أمرين، الأول العقلانية والثاني الواقعية. العقلانية جاء بأحكام مثلا نبذ الأصنام ونبذ الخرافات والتوحيد، وهذه كلها العقل يؤكد عليها، يعني تعليلات عقلانية ومقبولة لعقلانية ذلك الزمان، لهذا آمن الناس بهذا الدين ليس من خلال المعاجز، لأنه دين واقعي وعقلاني. الآن هذه الأحكام الفقهية الآن أصبحت لا عقلانية وغير واقعية، يعني لا تتطابق مع مقتضيات العصر الحديث.
عفوا سيد قبنشي، الآن كثير من الدول ربما السلطات التي تحكم كثير من الدول الإسلامية تتبرقع بالإسلام كغطاء، هكذا غطاء ما الذي ينتظر منه؟ هل لتعميم التعاليم الدينية الإسلامية أم لحماية النظام؟
هناك مصلحة مشتركة بين المؤسسة الدينية والمؤسسة السياسية، يعني كل منهما يدعم الآخر في البلدان الإسلامية. فنرى أن الحكومات الإسلامية لكي تكتسب مشروعية، لأنها عادة تأتي بانقلاب عسكري أو بالوراثة، براثة الكرسي في النظام الملكي، فتحتاج إلى مشروعية، فتدعم الفقهاء والمؤسسة الفقهية حتى تكتسب مشروعية، وتأتي بوعاظ السلاطين وبعض رجال الدين ويصبغون المشروعية على هذا النظام. ولهذا نحن نرى أن الغالبية في الدول الإسلامية هناك مؤسسات دينية تابعة للنظام بحجة أنه أولي الأمر أو أولي الفقيه أو ما شكل ذلك. هذه استغلال للدين في الجانب السياسي، يعني تسييس الدين، وهذا هو خطر على الدين. يعني الدين إذا شيسه صار دين حكومة، فقه واحد والشمولية ورفض التعددية والاستبداد وأمثال ذلك. أما من جهة رسائل الدين يستفيدون من الحكومة من أموال ومن دعم وأمثال ذلك حتى يقووا مركزهم ويحموا امتيازاتهم الشعبية التي اكتسبوها من التخلف الشعبي عند الناس.
سيد أحمد قبنتي، ألا يحرجك هذا التصريح وأنت أيضا ابن الدراسة الدينية، ابن الحوزة وابن المدارس الدينية، ودعني أشخص الجعفرية بالذات، يعني أنت تطرح ربما ما يعني لا يقره غيرك من رجال الدين الحوزويون؟
أنا أهتم بالدرجة الأولى بالإيمان، وأرى أن إذا التزمنا بهذا القشور وبهذا الدين المسيس وهذه المقولات التاريخية والمذاهب التاريخية والتزمنا بهذه النصوص فسيتم القضاء على الدين. يعني كل العقلاء يرون في هذا الدين في هذه الفتاوى أنها لا عقلانية، فلهذا أحرص على بقاء الإسلام. بقاء الإسلام يمكن يبقى الإسلام في ظل هذه المفاهيم القديمة، لكنه فقط إيمان شعائري وإيمان ظاهري قشور. يعني الإسلام له جوهر وهو الشعور، الشعور العاطفي والقلبي بالإنسانية وبالعلاقة مع الله، هذا الشعور هذا الجوهر. وهناك قشرة تسمى شريعة وقشرة أعلى منها تسمى شعائر. فالرؤية القديمة السائدة الآن تهتم بالشريعة والشعائر على حساب الشعور، فهناك تغاضي وإلغاء وإقصاء لمسألة الشعور. يعني هذا هناك في مجتمعاتنا الإسلامية نجد النفاق والازدواجية وقساوة القلب والكراهية للآخر أشد مما نجده مثلا في غير المجتمعات مثلا اليابان أو أوروبا أو الهند. هذا ليس الإسلام، بس هذه الرؤية الفقهية الجامدة سبب التفرقة.
لم تتحول المؤسسة الدينية الإسلامية مع الأسف في كثير من الأحيان إلى مؤسسة طائفية، يعني نماذجها في إيران، في السعودية، وربما في العراق أيضا.
بالضبط، إذا قلنا أن الإسلام هو الشريعة قطعا سيتحول إلى طائفية. أما إذا قلنا أن الإسلام هو الشعور القلبي وأكدنا على القيم، هذه الإسلام اللي أنا طرحها، الإسلام الليبرالي، الإسلام المدني اللي ينسجم مع حقوق الإنسان ومع المجتمع المدني ومع الدولة المدنية، هذا الإسلام لا فيه سنة ولا شيعة، ولأنه يؤمن بالتعددية. ونرجع إلى الإسلام الحقيقي وهو في زمان النبي، وهذه كل المذاهب جاءت بعد عصر النزول، وجاءت الفقهاء مثل الفقهاء الستة أو السبعة جاءوا بعد 150 سنة من عصر النزول، ولم يكن محمد لا شيعيا ولا سنيا، وإنما جاءت هذه بعدهم، كما لم يكن إبراهيم يهوديا أو نصرانيا كما يقول القرآن الكريم.
تثير الاهتمام بالتأكيد، وليست بالضرورة بالمناسبة أنها موضع اتفاق الجميع، لكننا إذ نطرحها في برنامج عالم متحول نهدف إلى توسيع منطقة التحليل والتصويب وإبداء الآراء. شكرا لضيفي الكريم السيد أحمد القبنشي، وأرجو أن نتواصل في حلقة أخرى من برنامج عالم متحول. شكرا لك.
إن شاء الله. ممنون.
مستمعي الأعزاء، أشكر متابعتكم، هذه تحياتي أنا نبيل الحيدري، وألتقيكم في الحلقة المقبلة من برنامج عالم متحول، وأنتم بخير وأمان إن شاء الله.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.